أحداث السنة 79 بعد 100 وألف، ووفاة الإمام محمد بن سعود رحمه الله، إلى أحداث السنة 87 بعد 100 وألف من الهجرة.
وفاة الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، ثم دخلت السنة 79 بعد 100 والألف، وفيها توفي الإمام الرئيس والمجاهد في الدين بالعرمرم الخميس محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع، أسكنه الله تعالى جنته وأفاض عليه سوابغ رحمته. حاشية: وقف المؤلف رحمه الله على ما بعد مانع فنقول: هو الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع بن ربيعة بن مريد من قبيلة عنزة بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، تولى الدرعية 1139، وتوفي في هذه السنة 1179 هجرية كما ذكر المؤلف هنا، فتكون مدة ولايته 40 سنة، وقد أنجب 4 أبناء هم فيصل وسعود، اللذان استشهدا في غارة دهام بن دواس على الدرعية 1160 هجرية، والإمام عبد العزيز وعبد الله والد الإمام تركي، فرحم الله الإمام محمد بن سعود ورضي عنه وأرضاه، وجعل جنة الخلد نزله ومأواه، فلقد ناصر الإسلام وحمل علم الحق ورفع راية التوحيد والدين، فأخذ يغزو أنصار الشرك وحماة الباطل من الوثنيين 21 سنة، فمن ثنى له عزم ولا اعتراه سأم ولا ضعف ولا استكان، فأعز الله به الإسلام وحمى به الدين وأظهر به دعوة التوحيد، وقد تعاقب أحفاده من بعده على نصرة الإسلام وحماية الدين إلى هذا اليوم، وقام بهذا الأمر من بعد من مضى بنوهم وقد ساروا على منهج الرشد. انتهت الحاشية. وكان ولي العهد بعده ابنه عبد العزيز، فكان إمام المسلمين، وفيها حارب دهام بن دواس وارتد ونقض عهد المسلمين، وثار الحرب الثالث التي قتلت فيه الرجال وتضاربت فيه الأبطال إلى أن صارت الدائرة على أهل البغي والضلال، وفيها سار دهام وزيد بن زامل رئيس الدلم وعدوا على الصبيخات. حاشية: الصبيخات تعرف اليوم بالصبيخة، وهي نخيل منفوحة. انتهت الحاشية. وعدوا على الصبيخات في منفوحة وأخذوا سوانيها، فخرجوا عليه أهل منفوحة فاقتتلوا، فقتل من الجميع نحو 10، وهذه الوقعة هي التي ثار بها الحرب. وفيها غزا عبد العزيز إلى الرياض وضبط بعض بروجه، فاستفزع دهام سبيع فأتوه فاقتتلوا، فقتل من الغزو رجال ثم رجعوا. وفيها غزا عبد الله بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى فرقانا من سبيع، كثيرا منهم آل شلية وغيرهم وهم في العرمة، فصبحهم فيها وأخذ منهم أموالا كثيرة. وفيها أتى برد بإسكان الراء شديد أذهب الزرع والثمار. وفيها جرت وقعة العدوة، وهي أن 60 رجلا من أهل الدرعية عدوا على الرياض، فأنذر عنهم ابن دواس فخرج عليهم بخيله ورجله وقتل منهم 10 رجال. وفيها غزا عبد العزيز الرياض فقتل من أهلها 6 رجال. وفيها قتل عبيان بن عبيان من النواصب، واثنان من بني قتلوهم أهل شقرة. ثم دخلت سنة 80 بعد 100 والألف، وفيها وقعة الصحن، وهو موضع معروف خارج بلد ثرمدة، وذلك أن عبد العزيز رحمه الله تعالى سار غازيا إلى بلد ثرمدة، فلما وصلها جعل له كمينا وغار على البلد، فخرجوا عليه، فلما التحم القتال خرج عليهم الكمين، فانهزم أهل البلد وقتل منهم نحو 20، منهم راشد وحمد أبناء إبراهيم بن سليمان وإمام أهل البلد محمد بن عيد، وقتل من الغزو نحو ذلك منهم فواز التمامي وابن غدير، وفي رجوع عبد العزيز صادف في طريقه غزوا لابن دواس فقتل منهم رجالا منهم حسين بن قار المعلومي. وفي شوال هذه السنة غزا عبد العزيز الرياض فقتل من أهلها نحو 4 رجال، وقتل من الغزو مرشد بن حصين أو بن حصين. ثم دخلت السنة 81 بعد 100 والألف، وفيها غزا هذلول بن فيصل بجميع المسلمين. حاشية: هذلول بن فيصل هذا يمكن والله أعلم أن يكون حفيدا للإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن، وأن والده هو فيصل بن محمد بن سعود الذي قتل مع أخيه سعود في إغارة دهام بن دواس على الدرعية سنة 1160 هجرية، وليس لهذلول هذا اليوم حق. وأما آل هذلول الموجودون اليوم وهما الأمير سعود بن هذلول أمير بريدة وأخوه فيصل المتوفي قبل 10 سنوات، وأبناؤهما فهم من ذرية ثنيان بن سعود أخي محمد بن سعود، فإن والدهما هذلول بن ناصر بن فيصل بن ناصر بن عبد الله بن ثنيان بن سعود بن محمد بن مقرن. انتهت الحاشية. وفيها غزا هذلول بن فيصل بجميع المسلمين وهو أمير الغزو، ومعه سعود بن عبد العزيز، وهي أول غزوة غزاها سعود، وتوجهوا إلى بلد العودة المعروفة في سدير، ومع الغزو آل سلطان رؤساء أهل العودة وغيرهم من جلوية العودة الذين أجلاهم بن سعدوم مماليهم منصور بن عبد الله بن حماد، وأناس معه في البلد على البطش بابن سعدون ومن تبعه. فلما وصلوا العودة جعلوا كمينا في غربي البلاد وأغاروا عليها من شرقيها، فخرج أهل البلد جميعا من شرقيها، ولم يبق عند بن سعدون إلا رجلان أو 3، فخرج منصور ومن معه وأدخلوا الكمين في وسط البلد، فدخل بن سعدون القصر وأغلق الباب فنقبوا عليه من خلف القصر وقتلوه. وكان منصور بن حماد قد طلب من عبد العزيز أنه إذا أدخلهم البلد يكون هو أميرها، فاستقرت له الإمارة واستعمله عبد العزيز عليها أميرا، واستقر عنده الذين نصروه وأعانوه من آل سلطان الذين سطوا في البلد. ثم أنه بعد ذلك أجلاهم إلى المحمل فانتقلوا عنه. وفيها دخلوا أهل الوشم وأهل سدير في الدين وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وساق سويد شيخ جلاج 5 من الخيل نكالا، وأهل العطار 300 أحمر. وفيها مات إبراهيم بن سليمان بن ناصر بن إبراهيم بن خنيفر العنقري أمير ثرمدة، وذلك بعدما بايع الشيخ وعبد العزيز وفد عليهم. وفيها غزا عبد الله بن محمد بن سعود مطير، فإذا هم قد أنذروا واستعدوا فقتلوا من الغزو رجالا منهم دوخ الصبيحي وبربيع. وفيها غزا عبد العزيز الرياض ونزل مشيقيق المعروف فيه، وقتل من أهلها 6 رجال منهم ناصر بن عبد الله ومحمد بن حسن. وفيها غزا عبد العزيز على فرقان من أعراب اليمن وهم على المريع الماء المعروف غربي نفود السر، فأخذهم ثم رجع. وفيها غزا عبد العزيز الرياض فقتل من أهلها 5 رجال و4 من الخيل، وقتل من الغزو 10 رجال منهم بارك بن سبيت وزيد بن سعيد وبرشيدان. ثم وقعة تسمى وقعة باب الثميري قتل فيها بين الفريقين رجال. وهذه السنة هي أول القحط المعروف المشهور بسوقة، غارت فيها الآبار وغلت الأسعار ومات كثير من الناس جوعا وعطشا وجلى أكثر الناس في هذه السنة والتي تليها إلى زبير والبصرة والكويت وغيرهم. ولكن في آخر الثانية التي بعد هذه السنة نزل الحياة واسمي وصار على منيخ وغالب البلدان رجعان ولم يزرعوا بالقيض، وذلك بسبب الدب المعروف بالجنوب، كلما زرعوا قطع الزرع وصار البر في هذا الوقت، والذرة يباع المدام بمحمدية والتمر الوزن بمحمدية. ثم دخلت السنة 82 بعد 100 والألف، وفيها غزا سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الزلف وقتل منهم 3 رجال، وهذه الغزوة هي أول غزوة قاد الجيوش فيها إلى القتال وصار سردالا للفرسان والأبطال. حاشية: سردال معناها سردار، وهو باللغة التركية القائد العام. وقرنت له السعادة والإقبال، وفيها سار عبد العزيز غازيا إلى سبيع وهم على الحائر المعروف، فأخذ عليهم إبلا كثيرة وأغناما وأمتعة، وفيها سار سعود ساعده الله تعالى غازيا وقصد الأعراب المعروفين بآل مرة ومعهم غيرهم، وهم على الماء المعروف زنا وقنا في ناحية الجنوب. فلما التحم القتال فإذا الأفساع قد أتت من الأعراب حولهم كثيرة، فوقعت هزيمة على المسلمين، وقتل منهم نحو 10 رجال، منهم ناصر بن عثمان بن معمر وعلي الفصام وفوزان بن ناصر المدلجي. وفيها سار سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بجموع المسلمين إلى ناحية القصيم، وذلك أن حمود الدريبي رئيس بلد بريدة أرسل إلى عبد العزيز أن يبعث الجيوش إلى ناحيتهم ويكون عونا لهم وناصرا. فلما أتى إليهم سعود بالجنود نزل باب شارخ من عنيزة وفزعوا عليه، فالتحم القتال بينهم، وقتل من أهل عنيزة 8 رجال، ومنهم عبد الله بن حمد بن زامل، وقتل من الغزو رجال. وفيها توفي الأمير العالم العلامة فريد عصره في قطره عالم صنعاء وأديبها الشيخ المحقق محمد بن اسماعيل رحمه الله تعالى حاشية. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني في البدر الطالع في ترجمته للإمام محمد بن اسماعيل الصنعاني ما نصه: هو السيد محمد بن اسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني ثم الصنعاني، ولد 1059 هجرية بكحلان، ثم انتقل مع والده إلى مدينة صنعاء عاصمة اليمن، فأخذ عن علمائها، ثم رحل إلى مكة وقرأ الحديث على أكابر علمائها وعلماء المدينة المنورة، وبرع في العلوم المختلفة حتى برز أقرانه وتفرد بالرئاسة العلمية في صنعاء، وأظهر الاجتهاد والوقوف مع الأدلة، ونفر من التقليد وزيف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية، وجرت له مع أهل عصره محن وخطوب شأن كل مصلح يدعو إلى الحق، وقد حفظه الله من كيدهم وكفاه شرهم، وقد ولاه الإمام المصغور من أئمة اليمن الخطابة بجامع صنعاء، واستمر ناشرا للعلم تدريسا وإفتاءا وتصنيفا، وكان لا يخشى في الحق لومة لائم، ولا يبالي بما يصيبه في سبيله شأن الذين أخلصوا دينهم لله وآثروا مرضاته على مرضات الناس. وقد التف حوله كثيرون من الخاصة والعامة، وقرأوا عليه كتب الحديث، وعملوا باجتهاده وأعلنوا ذلك في الناس، فكانت فتن أظهرهم الله عليها، وله مصنفات حافلة منها سبل السلام اختصره من البدر التمام للمغربي، وأضاف إليه زيادات قيمة أكبرت شأن الكتاب، ومنها منحة الغفار جعلها حاشية على ضوء النهار للجلال، ومنها شرح التنقيح في علوم الحديث، ومنها العدة حتى بها شرح العمدة لابن دقيق العيد، وله شعر فصيح منسجم أكثره في المباحث العلمية والتوجع من أبناء عصره والرد عليهم. وبالجملة فهو من الأئمة المجددين لمعالم هذا الدين الصادعين فيه بصريح الحق. توفي 3 شعبان 1183 هجرية عن 123 سنة انتهى. نقول له ديوان شعر يقع في 300 صفحة طبع على نفقة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، وقد رأيت منه نسخة مخطوطة بمكتبة مكة المكرمة. وأما حاشية العمدة فهي العدة حاشية على أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق، وهي تقع في 4 مجلدات يبلغ المجلد 500 صفحة. ذكر في آخر المجلد الرابع أنه فرغ من تأليفها في أول يوم من شهر صفر 1170 هجرية، وقد طبعت هذه الحاشية 2 مرات، المرة الأولى 1379 هجرية، والأخرى بعد هذه الطبعة، لكننا لا نعرف تاريخ سنة طبعها. انتهت الحاشية. وأديبها الشيخ المحقق محمد بن اسماعيل رحمه الله تعالى، وكان ذا معرفة في العلوم الأصلية والفرعية، صنف عدة كتب في الرد على المشركين المعتقدين في الأشجار والأحجار والرد على أهل وحدة الوجود وغير ذلك من الكتب النافعة. له كتاب شرح بلوغ المرام في الحديث لابن حجر العسقلاني، وكتاب تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد، وكتاب في الرد على أهل وحدة الوجود، وله مصنفات غير ذلك عديدة لا يحضرني الآن معرفتها، وله ديوان شعر. ولما بلغه ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وما دعا إليه من التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كتب إليه قصيدة يمدحه فيها على القيام بالتوحيد وإقامة شرائع الإسلام، ويذكر ما عليه الناس من الجهل والضلال والتبرك بالقبور والأشجار والأحجار، ويذكر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم، ويمدح أهل الحديث ويذم البدع وأهلها، وذكر أهل وحدة الوجود وأنهم أكفر أهل الأرض، وهي قصيدة نحو 70 بيتا، ولولا خشية الإطالة لأوردتها ولكن نأتي منها بقدر الحاجة. قال رحمه الله تعالى: مطلع القصيدة: سلامي على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، وقد صدرت من سفح صنعاء سقى الحيا رباها وحياها بقهقهة الرعد، سرت من أسير ينشد الريح إن سرت، ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي، يذكرني مسراك نجدا وأهله، لقد زادني مسراك وجدا على وجدي، قفي واسألي عن عالم حل سوحها، به يهتدي من ضل عن منهج الرشد، محمد الهادي لسنة أحمد، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهتدي، لقد أنكرت كل الطوائف قوله، بلا صدر في الحق منهم ولا وردي، وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد، سوى ما أتى عن ربنا ورسوله، فذلك قول جل يا ذا عن الرد. وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على حسب الأدلة في النقد، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة جاهدا مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يعوق وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل وملتمس الأركان منهن بالأيدي، إلى أن قال فيها رحمه الله تعالى في تحريق الشيخ للدلائل: حاشية: الدلائل هي دلائل الخيرات، وهو كتاب مملوء بالغلو ومجاوز الحد، وحرق عمدا للدلائل دفترا أصاب ففيها ما يجل عن العد، غلو نهى عنه الرسول وبدعة بلا مرية فاتركه إن كنت تستهدي، أحاديث لا تعزى إلى عالم فلا تساوي فليسا إن رجعت إلى النقد، وصيرها الجهال للذكر ضرة ترى درسها أزكى لديهم من الحمد، لقد سرني ما جاءني من طريقة وكنت أرى هذه الطريقة لي وحدي، إلى أن قال في أهل وحدة الوجود: وأكفر أهل الأرض من قال إنه إله فإن الله جل عن الند، مسمي لكل الكائنات جميعها من الكلب والخنزير والقرد والفهد، وإن عذاب النار عذب لأهلها سواء عذاب النار أو جنة القلد وعباد عجل السامري على هدى ولائمهم في اللوم ليس على رشد تناشدنا عنه نصوص فصوصه تنادي خذوا في النظم مكنون ما عندي وكنت امرؤا من جند إبليس فارتمى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي فلو مات قبلي كنت أدركت بعده دقائق كفر ليس يدركها بعدي وكم من ضلال في الفتوحات صدقت به فرقة أضحت ألد من اللد يلودون عند العجز بالذوق ليتهم يذوقون طعم الحق فالحق كالشهد فنسألهم ما الذوق قالوا مناله عزيز فلا بالرسم يدرك والحد تسترهم بالكشف والذوق مشعر بأنهم عن مطلب الحق في بعد ومن يطلب الإنصاف يدلي بحجة ويرجع أحيانا ويهدي ويستهدي وهيهات كل في الديانة تابع أباه كأن الحق بالأب والجد وقد قال هذا قبلهم كل مشرك فهل قد حوى هذه العقيدة من زندي كذا هكذا أهل الكتاب تتابعوا على مذهب الأسلاف فردا على فرد. والذي يليق هذه القصيدة عند ترجمة الشيخ محمد لأنها قيلت فيه ولأجله، ولكن ذكرتها في ترجمة صاحبها لأنه ليس له شهرة كبيرة في أوطاننا، فجعلتها علامة له. والشيخ رحمه الله تعالى شمس فضائله شارقة في الأقطار، عالية مكارمه على كل منار، ومن وقف على مصنفات صاحب هذه الترجمة علم فضله ونور علمه. وليس لي معرفة في من أخذ عنه العلم ولا من أخذ منه، رحمه الله تعالى، وله من أبيات: فوالله ما في هذه الدار لذة سوى العلم إن وافقت في العلم من يهدي فذاك الذي لو كنت يوما وجدته ظفرت بما أهوى وجدت بما عندي كأن إذا ما مجلس العلم ضمنا نكون على التحقيق في جنة الخلد. الغزوات. ثم دخلت السنة الثالثة والثمانون بعد المائة والألف، وفيها سار عبد العزيز رحمه الله تعالى غازيا بمن معه من جيوش المسلمين، وقصد ناحية ستير، وأمر على أهل المحمل وأهل ستير واستنفروهم وساروا معه دولا يمشون، ونزل على بلد المجمعة بالموضع المعروف بالمكنس شمال البلد، ووقع بينه وبين أهلها قتال، قتل من أهلها رجال منهم رئيس البلد حمد بن عثمان. ثم رحل عبد العزيز منها وسار إلى جهة القصيم، ونازل أهل بلد الهلالية المعروفة، فأخذها عنوة وقتل منهم عدة رجال، ووفد عليه أكثر أهل القصيم، وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة. ثم رحل من القصيم ورجع إلى وطنه، وفي هذه السنة وقع وباء ومرض، وفيها سار عبد العزيز من الدرعية بمن معه من المسلمين إلى الرياض، فوافق خيلا لدهام بن دواس قد أخذوا إبلا من بوادي سبيع وأقبلوا بها، فوقع بينهم قتال، قتل من قوم ابن دواس أربعة رجال منهم مطرود الفريد وابن المرابع، وقتل من غزو المسلمين رجال. وفيها سار عسكر من بغداد سيره وزيره عمر باشا مع بكر بيك إلى المنتفق، فوقع بينهم قتال، قتل عبد الله بيك وجلا عبد الله بن محمد آل مانع رئيس المنتفق إلى بني خالد وتولى فيهم فضل. وفيها وقع اختلاف وحرب بين مساعد الشريف وبين آل بركات في مكة، ولم يدركوا آل بركات أمرا وصارت الغلبة لمساعد المذكور. ثم دخلت السنة الرابعة والثمانون بعد المائة والألف، وفيها مات شريف مكة مساعد بن سعيد بن زيد بن محسن، وتولى أخوه أحمد بن سعيد. فلما قدم مكة أبو الذهب محمد بيك نائب وزير مصر علي بيه ومعه العساكر أجلى أحمد الشريف المذكور، وخرب بيت السعادة في مكة وولى فيها حسين بركات، وخلف عنده عسكرا. فلما رجع أبو الذهب من مكة صال أحمد على حسين المذكور فقتله وقتل كثير من العسكر واستولى على مكة. ثم لما وصل أبو الذهب بالحاج والعساكر إلى مصر، وإذا العزل قد أتى من السلطان مصطفى بن أحمد لعلي بيه صاحب مصر، والأمر لأبي الذهب بمحاربته إن امتنع وإخراجه، فحاربه في مصر حربا شديدا. ثم هرب علي بيه المذكور إلى عكا، وفيها سطى آل أبي عليان، حاشية آل أبو عليان وراشد الدريبي كلهم أبناء عم من بني سعد من تميم، انتهت الحاشية. وفيها سطى آل أبي عليان أهل بلد بريدة على راشد الدريبي رئيس بلد بريدة من ناحية القصيم، وأخرجوه منها واستولوا عليها. وفيها سار عبد العزيز غازيا بالمسلمين وقصد بوادي المحمرة من الضفير فواقعهم، وحصل بينهم بعض القتال فقتل منهم رجالا وأخذ منهم غنائم. وفيها سار عبد العزيز أيضا غازيا وقصد الحائر المعروف بحائر سبيع بين الخرج والرياض، فنازل أهله وحاصرهم وقطع بعض نخيله، ثم أذعنوا وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة. وفيها مات العالم القاضي في ناحية القصيم صالح بن عبد الله، وكان له معرفة في الفقه أخذه عن عدة مشائخ منهم الشيخ الفقيه عبد الله بن أحمد بن عضيب الناصري الحنبلي، وعبد الله بن إبراهيم بن سيف والد صاحب العذب الفائض في علم الفرائض، وأخذ عنه الفقه جماعة منهم العالم الفرضي محمد بن علي بن سلوم وأحمد بن شبانة وغيرهم. ثم دخلت السنة الخامسة والثمانون بعد الماعة والألف، وفيها سار عبد العزيز من الدرعية غازيا يريد منيخ، فلما وصل إلى بلد حريملة ذكر له غزو لآل ضويحي رؤساء الضفير في غيانة الموضع المعروف بين حريملة وسدوس، فكر راجعا وقصدهم فجمع الله بينهم وحصل بينهم قتال، وقتل عبد العزيز عليهم عدة رجال منهم وهق ابن فياض. وفيها سار عبد العزيز إلى الرياض فواقع أهله وقتل عليهم ستة رجال منهم عقيل بن زايد. وفيها أيضا سار عبد العزيز إلى الرياض فلما بلغ عرقه البلد المعروف أسفل الدرعية وافق بن دواس عاديا عليها بخيل وجيش، فلما رأوا جيوش عبد العزيز انهزموا فحتى السير في أثرهم، فعثر فرس دواس بن دهام في صفات الظهرة التي بين عرقه وبين الفوارة، فأمسكه المسلمون وقتله عبد العزيز. ثم قتل أخاه سعدون بن دهام وقتل معهما في تلك الهزيمة نحو 20 رجلا. وفيها بعد أيام سار عبد العزيز بجيشه إلى الرياض فحصل قتال قتل بينهم عدة رجال. وفي هذه السنة أرسل الشيخ وعبد العزيز إلى والي مكة أحمد بن سعيد الشريف هدايا، وكان قد كاتبهم وطالب منهم أن يرسلوا فقيها عالما من جماعتهم يبين له حقيقة ما يدعون إليه من الدين، فأرسل إليه عبد العزيز بن عبد الله الحصين. حاشية: ذكر الشيخ حسين بن غنام في تاريخه طبعة المدني بمصر صفحة 131 أن الشيخ محمد وعبد العزيز بن سعود أرسل مع عبد العزيز الحصين رسالة للشريف، واردها ابن غنام في تاريخه في صفحة 132. ونحن نوردها للفائدة والتاريخ، وهذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم. المعروض لديك: أدام الله فضل نعمته عليك. حضرة الشريف أحمد ابن الشريف السعيد، أعزه الله في الدارين وأعز به دين جده سيد الثقلين. إن الكتاب لما وصل إلى الخادم وتأمل ما فيه من الكلام الحسن رفع يديه بالدعاء إلى الله بتأييد الشريف لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعها وعداوة من خرج عنها، وهذا هو الواجب على ولاة الأمور. ولما طلبتم من ناحيتنا طالب علم امتثلنا الأمر، وهو واصل إليكم ويحضر في مجلس الشريف أعزه الله تعالى هو وعلماء مكة، فإن اجتمعوا فالحمد لله على ذلك، وإن اختلفوا أحضر الشريف كتبهم وكتب الحنابلة. والواجب على كل منا ومنهم أن يقصد بعلمه وجه الله ونصر رسوله، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، إلى قوله تعالى: لتؤمنن به ولتنصرنه، صدق الله العظيم. فإذا كان الله سبحانه قد أخذ الميثاق على الأنبياء إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الإيمان به ونصرته، فكيف بنا يا أمته؟ فلا بد من الإيمان به ولا بد من نصرته، لا يكفي أحدهما عن الآخر. وأحق الناس بذلك وأولاهم أهل البيت الذين بعثه الله منهم وشرفهم على أهل الأرض به، وأحق أهل البيت بذلك من كان من ذريته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. يعلم الشريف أعزه الله أن غلمانك من جملة القدام، ثم أنتم في حفظ الله وحسن رعايته. ثم ذكر الشيخ حسين بن غنام بعد الرسالة ما نصه: فلما وصل الشيخ عبد العزيز الحسين نزل على الشريف الملقب بالفعل، واجتمع هو وبعض علماء مكة عندهم، وهم يحيى بن صالح الحنفي وعبد الوهاب بن حسن التركي مفتي السلطانة وعبد الغني بن هلال، وتفاوضوا في ثلاث مسائل وقعت المناظرة فيها: الأول ما نسب إلينا من التفكير بالعموم، والثانية هدم القباب التي على القبور، والثالثة إنكار دعوة الصالحين للشفاعة. فذكر لهم الشيخ عبد العزيز أن نسبة التفكير بالعموم إلينا زور وبهتان علينا، وأما هدم القباب التي على القبور فهو الحق والصواب كما هو وارد في كثير من الكتب وليس لدى العلماء فيه شك، وأما دعوة الصالحين وطلب الشفاعة منهم والاستغاثة بهم في النوازل فقد نص عليه الأئمة العلماء وقرروا أنه من الشرك الذي فعله القدامى، ولا يجادل في جوازه إلا كل ملحد أو جاهل. فأحفروا كتب الحنابلة فوجدوا أن الأمر على ما ذكر، فاقتنعوا واعترفوا بأن هذا دين الله، وقالوا هذا مذهب الإمام الأعظم. وانصرف عنهم الشيخ عبد العزيز مبجلا معززا. انتهت الحاشية. ثم دخلت السنة 86 بعد 100 والألف، وفيها سار عبد العزيز رحمه الله تعالى بجيشه المنصور وأغار على آل حبيش من بواد العجمان، فأخذ عليهم إبلا كثيرة وقتل منهم عدة رجال. وفيها سار عبد العزيز إلى الرياض فأغار على أغنامهم وأخذها، وحصل بينهم قتال، وقتل من أهل الرياض 7 رجال منهم مرخان بن فريان وعبد الله الساري. وفيها أيضا غزا عبد العزيز إلى الرياض فقتل من أهلها رجالا منهم مرزوق المطيري ومحمد بن فايز، وقتل من المسلمين علي بن محمد أمير ضرمة. وفيها تحاربوا آل مساعد وعمهم أحمد الشريف مكة، وأجلوا أحمد المذكور من مكة وتولى فيها سرور بن مساعد. وفيها تنازلوا بوادي الجنوب وبوادي بني خالد في العرمة، وقتلوا منهم بنو خالد قتلى كثيرة. وفيها في رمضان توفي الشيخ أحمد بن مانع وثنيان بن سعود رحمهم الله تعالى، ثم دخلت السنة 87 بعد 100 والألف، وفيها سار عبد العزيز بالجنود المنصورة وقصد الرياض ونازل أهلها أياما عديدة وضيق عليهم واستولى على بعض بروجهم وهدمها المسلمون وهدموا المرقب وقتل على أهلها رجالا كثيرا، وقتل من الغزو المسلمين نحو 12 رجلا منهم عقيل بن صير وبن خفيقان، وذلك في شهر صفر. فلما انتصف ربيع الثاني تجهز عبد العزيز بمن معه من جيوش المسلمين غازيا إلى الرياض، وخرج من الدرعية، فلما قرب من بلد عرقه وإذا البشير قد أقبل من الرياض فأخبره بأن دهام بن دواس خرج من الرياض هاربا حاشية. الرياض تعرف عند المتقدمين بحجر اليمامة بفتح الحاء وإسكان الجيم، وأول من اتخذها من آل سعود عاصمة لملكهم الإمام تركي بن عبد الله سنة 1240 هجرية. انتهت الحاشية. فحث عبد العزيز السير إليها فقدمها بعد العصر، فإذا هي خالية من أهلها إلا قليل، وإذا دهام قد ألقى الله في قلبه الرعب، فخرج منه في النهار بحرسه وعياله وأعوانه، وهذا شيء حدث عليه في يومه ذلك، ولم يكن اعتقده ولا هم به ولا خاف من أهل بلده خيانة، بل كلهم صادقون معه، ولا حصل عليه تضييق يلجئه إلى ذلك، والحرب بينه وبين المسلمين سجال له وعليه، ولكن الله سبحانه جعلها آية لمن افتكر وعبرة لمن اعتبر. قيل إنه قام فزعا مرعوبا وركب خيله ونجائبه وحمل عليها نساءه وعياله وأهل الرياض لا يعلمون ولا بمثل ذلك يظنون، فلما ظهر من قصره قال: يا أهل الرياض، إن هنا لي مدة سنين أحارب بن سعود، والآن سئمت من الحرب وتركتها له، فمن أراد أن يتبعني فليفعل، وإلا فليجلس مكانه في البلد. ففر أهل الرياض في ساقته الرجال والنساء والأطفال لا يلوي أحد على أحد، هربوا على وجوههم إلى البرية في السهبة قاصدين الخرج، وذلك في فصل الصيف. فهلك منهم خلق كثير جوعا وعطشا. ذكر لي أن الرجل من أهل الرياض يأخذ الغرب ويجعل فيه ماء ويحمله على ظهره، والغرب لا يمسك ماء والإبل عنده ولا يركبها، وتركوها خاوية على عروشها، الطعام واللحم في قدوره، والسواني واقفة في المناحي، وأبواب المنازل لم تغلق، وفي البلد من الأموال ما لا يحصر. فلما دخل عبد العزيز الرياض وجدها خالية من أهلها إلا قليلا، فساروا في أثرهم يقتلون ويغنمون. ثم إن عبد العزيز جعل في البيوت ضباطا يحفظون ما فيها، وحاز جميع ما في البلد من الأموال والسلاح والطعام والأمتاع وغير ذلك، وملك بيوتها ونخيلها إلا قليلها. وممن قتل في تلك الوقعة عبد المحسن بن شاخص وصالح المشهوري وبراك بن حميدان ومحمد بن سليمان، وكان قد أقام هذا الحرب نحو من 27 سنة. وذكر أن القتلى بينهم في هذه المدة نحو 4000 رجل، الذين من أهل الرياض 2300، ومن المسلمين 1700. وصارت هذه الواقعة يضرب بها المثل بعد ذلك في نجد وغيرها، فيقال: لكل من فعل حماقة تليق نسبتها إليه كخروج من نخل أو بيت أو بيعهما أو بيع سلعة لغير ضرورة، أو من تحول من بلده إلى بلد غيرها، هذا مثل ظهور دهام بن دواس من الرياض. وفي هذه السنة وقع الطاعون العظيم في بغداد والبصرة ونواحيها، ولم يبق من أهل البصرة ونواحيهما إلا القليل، وذكروا أنه مات فيه منهم 350,000، ومات من أهل زبير نحو 6000،